بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الأمر الثاني، بعد الفراغ عن أن تحلل المصدود من إحرامه بالذبح، هل أن الذبح في موضع الصد متعين أم له أن يبعث الهدي إلى محله وهو منى وينتظر ذبحه؟ وهنا تصوران، فقد يقال إن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع الحكم هو الأمر بالذبح في موضع الصد، والموضوع هو المصدود الممنوع من إتمام الحج. مقتضى مناسبة الحكم للموضوع كون الأمر بالذبح في موضع الصد تخيريا، بلحاظ أن الغالب أن من كان ممنوعا من إتمام الحج فهو غير قادر على بعث الهدي إلى محله، فلأجل ذلك رخص له في الذبح في موضع الصد، لا أن الذبح في موضع الصد متعين عليه. إذن فالأمر بالذبح في موضع الصد تخييري لا أنه تعيني، هذا تصور. وقد يقال إن الأمر بالذبح في موضع الصد وارد في مقام توهم الحاضر، وكل أمر وارد في مقام توهم الحاضر فلا دلالة له على الإلزام، وهذا منه. فبما أن الأمر بالذبح في موضع الصد وارد في مقام توهم الحاضر فلا يستفاد منه الإلزام بذلك، والوجه فيه أن المتوهم بحسب مرتكز المتشرعة عدم التحلل من الإحرام بمجرد الصد، وأن وظيفة المصدود هي الانتظار إلى أن يتمكن من أداء العمرة ليقع التحلل من إحرامه بأداء العمرة، فجاء الأمر بالذبح في موضع الصد في هذا المقام، وهو أنه لا يجب عليك الانتظار إلى أن تتمكن من أداء العمرة، اذبح هنا. إذن فهو وارد في مقام توهم الحاضر فلا يستفاد منه أكثر من الترخيص في ذلك. وأجيب عن كلا التصورين، يعني النكتة الأولى وهو أن الأمر تخيري بملاك أن الغالب عدم التمكن من البعث، والنكتة الثانية أن الأمر وارد في مقام توهم الحاضر كما في المعتمد، يعني السيد في المعتمد. أن مقتضى المقابلة في موثق زرارة السابق الذي قرأناه بين الأمر بالذبح موضع الصد بالنسبة للمصدود، قال المصدود يذبح حيث صد، والأمر بالبعث يعني بعث الهدي إلى محله بالنسبة للمحصور، مقتضى المقابلة بينهما هو تعين الأول في حق المصدود كتعين الثاني في حق المحصور، كما أنه يتعين على المحصور أن يبعث الهدي، يتعين على المصدود أن يذبح حيث صد. وإلا يعني لو كان مجرد ترخيص لم يكن للمقابلة بينهما وجهون. وعلى فرض كون الأمر واردا مورد توهم الحاضر، لنفترض ذلك، فغايته جواز الذبح في أي مكان، بينما مدلول الرواية الذبح في موضع الصيد بالنسبة للمصدود. فالصحيح هو كون الأمر بالذبح في موضع الصيد تعينيا لا تخيريان، هذا ما أفيد في المعتمد. وفيه إن المدعي مدعى، مدعى القائلين بأنه أمر ترخيصي، مو مدعى أن احنا سنأتي شنو دليل احنا الآن كلامنا مع هؤلاء. وفيه إن المدعي يعني مدعى القائلين بأنه ترخيص يبتني على مقدمتين. الأولى، إن مقتضى إطلاق الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي، إن مقتضى إطلاق الآية للمصدود كما هو مبنى سيدنا أيضا يرى إطلاق للمصدود شمول قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله للمصدود أيضا، الفقرة الأولى والفقرة الثانية تشمل المصدود. لا من حيث مطلوبية الحلق منه، لما سبق أنه ليس عليه الحلق بل يكفيه الذبح، إذ المفروض أن الذبح كاف في تحلله كما مضى إثباته، بل من جهة الشق الثاني من الجملة وهو قوله حتى حتى يبلغ الهدي محله، وهو مطلوبية البعث. ليش؟ هذا على مباني السيد، أنه إذا افترضنا جملة لها مدلولان سقط أحد المدلولين يبقى المدلول الآخر على الحجية، هذه الجملة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لها مدلولان، مدلول الأول مطلوبية الحلق، مدلول الثاني بعث الهدي إلى محل. المطلوب الأول سقط لما دل من الروايات على كفاية الذبح، يبقى المدلول الثاني، فإن سقوط أحد المدلولين للجملة عن شموله للمصدود وهو مطلوبية الحلق لقيام قرينة خارجية عليه لا يوجب سقوط المدلول الثاني عن الشمول له وهو شنو؟ بعث الهدي إلى محله ما لم تقم قرينة خارجية على خلافه. هذه المقدمة الأولى. الثانية، لو كان الأمر بالذبح في موضع الصد ظاهرا في الإلزام، احنا وياه يعني احنا عندنا إطلاق آية نبحث الآن عن المقيد، لو كان الأمر بالذبح في موضع الصد ظاهرا في الإلزام لكان الأمر كما يقول لكان مقيدا لإطلاق الآية وموجبا لاختصاص مفادها، أي مفاد من البعث
المحصور
زين، حيث أمرت بالبعث للهدي إلى محله لاختصاص شنو؟ بالمحصور الاصطلاحي وهو الممنوع لمرض ونحوه. إلا أن الأمر في الآية ليس ظاهرا، عفوا في الرواية، إلا أن الأمر في الرواية الأمر بالذبح في موضع الصد ليس ظاهرا في الإلزام كي يكون مقيدا للآية. لماذا؟ هنا أنا عندي إضافة على ما في الورق، أحد الإضافة فإنه لا منشأ لظهوره في الإلزام إلا سياق المقابلة، بينه وبين حكم المحصور اللي ذكر السيد في المعتمد انه مقتضى المقابلة. والسياق هذا بحثناه في الأصول، قلنا السياق أضعف القرائن، السياق قرينة ما لم تقم قرينة ارتكازية أو لفظية على خلافه، والسياق منشأ للظهور ما لم يكن محفوفا بقرينة ارتكازية أو لفظية على الخلاف. والمفروض أن هذه القرينة قائمة في المقام. شنو القرينة قائمة في المقام؟ نعود إلى الورق. إما لقرينة مناسبة الحكم للموضوع التي ذكرناها في التصور الأول، المقتضية لظهور الأمر بالذبح في موضع الصد في الأمر التخييري، وبذلك يكون مقتضى الجامع بين الرواية وبين مفاد الآية حمل الأمر بالبعث في الآية على الندب، لأن ظاهر الأمر في الرواية التخيير فيحمل الأمر بالبعث في الآية على ندب يا شيخ مصطفى. وإما لأن هذه القرينة الأخرى اللي في التصور الثاني، وإما لأن ورود الأمر بالذبح مورد توهم الحاضر مانع من ظهوره في الإلزام، فإذا لم يكن ظاهرا في الإلزام نرجع لمفاد الآية، والمفروض أن الآية دالة على الأمر بالبعث إلى محله، نأخذ بمدلول الآية. نعم شنو شيء
آخر المذكرة،
ها
مذكرة قاصرة 6-8
6-8 شنو يعني
ورا
ما عندك أنت اللي ما عندك يا شيخنا،
ظهر لا
في ظهر لا ما له إلا بطل.
لا حول ولا قوة.
سيدنا توهم الحظر ما إلى منشأ في أذهان المتشرع، توهم الحظر في هذا الفاز في المصدر ما إلى منشأ مسبق، هم يسيرون عن حكم المصدر، ليش توهم الحظر إلى عند
كل محرم يتحلل من إحرامه بأداء النسب، هذا مرتكز متشرعي وهذا ما أدى النسب، كيف يكون مجرد الصد محللين؟ فالمرتكز في ذهنهم أن هذا يكون ينتظر لأن يتمكن من أداء النسك وبعدين يتحلل من إحرامه، فإذا جاء الأمر في هذا المورد مورد التوهم قال لذبح ذبح، يعني شنو؟ يعني ما يجب عليك الانتظار. هذا
هو يشك في أنه هل هو محرم أم لا؟
لا، إحنا فارغين عن أن هذا محرم، وقع إحرامه صحيحا فرغنا من هذا، الكلام أنه كيف يتحلل من إحرامه بعد أن وقع الإحرام منه صحنا، ما نعم نتكلم عن مقتضى القاعدة اللي بحثنا في أول البحث، الآن إحنا نتكلم عما استفيد من النصوص، هذا أحرم إحراما صحيحا يشك شنو؟ كيف يتحلل من هذا الإحرام؟ والمتحصل أن هناك اتجاهات ثلاثة، الأول حمل الأمر بالذبح في مورد الصد على التخيير بقرينة مناسبة الحكم للموضوع اللي ذكرناه في التصور الأول، ومقتضاه أن يكون الأمر بالبعث في الآية على نحو الندب في حق المصدود، أو هذه ما لنا أو ما لنا بها. اثنين حمل الأمر بالذبح في موضع الصد على مجرد بيان عدم الإلزام، لأنه أمر تخيري ويريد بين أنها أنت مو ملزم، على مجرد بيان عدم الإلزام بالانتظار إلى حين التمكن من التحلل بالعمرة، لماذا؟ بقرينة وروده مورد توهم الحاضر. ومن الواضح أن ذلك يعني هذا الاحتمال الثاني لا يوجب رفع اليد عن دلالة الآية على الإلزام، بخلاف المحتمل الأول. المحتمل الأول قلنا الأمر بالذبح في موضع الصد تخييري، إذن لازم يصير الأمر بالبعث في الآية ندبي. أما المحتمل الثاني يقول ليس إلا بيان عدم الإلزام، هذا لا ينافي شنو الإلزام بدلالة الآية، لا يوجب رفع اليد عن دلالة الآية على الإلزام بالبعث عند التمكن من حتى في المصدود. أو ما لنا داعي، ما لنا داعي. ثلاثة، حمل الأمر بالذبح في موضع الصد في الرواية على الإلزام بقرينة المقابلة مع حكم المحصور، وهذا ما ذهب إليه سيدنا في المعتمد وقد بينا وجه التأمل فيه. وقد يذكر هنا اتجاه رابع وهو حمل الأمر بالذبح في موضع الصد في الرواية على فرض عدم التمكن من البعث، بمعنى أن وظيفة المصدود البعث إن تمكن منه بمقتضى إطلاق الآية، والذبح في موضع الصيد إنما هو وظيفة من لم يتمكن. بتقريب أن لذلك نظائر في المحصور أيضا، حتى المحصور إنما يؤمر بالبعث إذا شنو تمكن. مثلا صحيحة معاوية بن عمار السابقة الحاكية لمرض الحسين، مو الحاكية عمرة الحسين لأنه ما اعتمر مرض سلام الله عليه، الحاكي لمرض الحسين عليه السلام، حيث قال فدعا علي ببدنه ونحرها وحلق رأسه، يعني رأس الحسين عليه السلام، فإن الرواية لم تتضمن بعث الهدي إلى محله، مع أن الحسين كان محصورا ولم يكن مصدودا، لذلك يحمل النحر هنا الذي صدر من علي عليه السلام يحمل شنو على فرض عدم التمكن من الباعث، وإلا لم يكن وجه للذبح في موضع المرض مع كونه محصوران. وكذا في صحيحه الآخر حيث قال وإن كان مريض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه ولم يقل يبعث، هذا يحمل على فرض عدم التمكن. بارك الله فيك يا شيخ حسين، الله يجعلك مثل جدنا شيخ حسين العصفور. ويدل على هذا القيد بوضوح وهو تقييد الأمر بالذبح في موضع الصد بفرض عدم التمكن من الباعث، يدل على هذا التقييد يعني قيد عدم التمكن من الباعث موثق زرارة حيث قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه. هالتعبير هذا شيخ علي إذا كان مع أصحابه فيه شنو؟
كناية عن القدرة،
فإن قرن الأمر بالبعث بكونه مع أصحابه ظاهر في النظر لفرض التمكن من البعث، يعني ويا جماعة رايحين هو المحصور أما هم مو محصورين.
موثق زرارة سيدنا؟
نعم
موثق زرارة؟
موثق زرعة الزرارة اشتباه فيه زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشلوا في المختصر. حيث إن من كان معه أصحاب فمقتضى القاعد فمقتضى العادة أن يكون متمكنا من بعث هديه إلى محله بلحاظ وجود أصحابه معه. إذن فهناك محتملات متعددة في الرواية، والأظهر من هذه المحتملات هو الأول، أي كون الأمر بالذبح في موضع الصد تخييريا بلحاظ أن الغالب عدم تمكن المصدود من بعث الهادي وانتظاره إلى حين بلوغ محله، فمقتضى مناسبة الحكم للموضوع هو ذلك. ومقتضاه شنو يا شيخ علي؟ بقاء الأمر بالبعث المستفاد من الآية فعليا في حقه، غاية الأمر أن شموله له على سبيل النادب في فرض التمكن من. طبعا هذا الذيل حمل الأمر بالبعث في الآية على الندب سيأتي التأمل فيه. لما الأمر الأول وهو أن الأمر بالذبح في موضع الصد تخيريا، هذا نسلم، بأما الثاني سيأتي التأمل.
نعم الغالب في المصدور يعني عدم التمكن فيه من بعث الآية.
نعم
الغالب ما يشكل قرينا
على
تصرف الآية عن حتى على مستوى الندب.
سيأتي هذا الكلام أذكر. الوجود لا الوجود
وجوب الذبح في محل الحد.
نعم
الروايه التي بين المسلوب مع المفترض
مع يدل
مع
شنو؟
مع المفترض
محصور قصدك
اي من المحصور المفترض
يعني قرينه المقابله تقصدون؟ قرينه المقابله تقصدون اللي ادعاها السيد الخوي ما شكيت؟ تقولون مقتضى قرينة المقابلة أن الأمر تعيني، هذه قرينة المقابلة بعد ذكرناها باجب أناقشها لها. وأما المحتمل الثاني وهو دعوى ورود الأمر بالذبح في موضع الصاد مورد توهم الحاضر، بحيث لا يستفاد منه إلا بيان عدم الإلزام فيلاحظ عليه بالنقض والحال. أما النقض فلأن لازمه حمل الأمر بالبعث في الفقرة الثانية وهي المتعلقة بالمحصور في الرواية أيضا شنو؟ على مجرد المشروعية فقط. ليش؟ بلحاظ أنه إذا كان الأمر بالذبح في الفقرة الأولى من الرواية واردا في مورد توهم الحاضر فكذلك الأمر في الفقرة الثانية، لأن الأمرين وردا في سياق واحد. شنو السياق الواحد؟ وهو مورد توهم الإلزام بالبقاء إلى حين التمكن من أداء العمرة لكي يقع التحلل من الإحرام بأداء العمرة. فإن هذا التوهم شنو يا شيخ علي؟ أمر مشترك بين المصدود والمحصور، فإن هذا أمر مشترك بين المحصور والمصدود، فالتفكيك بحمل الأمر بالذبح في الفقرة الأولى على مجرد بيان عدم الإلزام، وحمل الأمر بالبعث في الفقرة الثانية على شنو؟ على الإلزام غير عرفيين، بلحاظ أنه كما يتوهم أمر المصدود بالانتظار إلى حين التمكن من التحلل من الإحرام بالعمرة، فإنه يتوهم أيضا أمر المحصور بالمرض بالانتظار إلى حين التمكن من التحلل بالعمرة أيضا. فمقتضاه أن الأمر بالذبح في موضع الصد في الأولى والأمر بالبعث والتحلل عند بلوغ الهدي محله في الثانية، الجميع شنو؟ لمجرد بيان عدم الإلزام، وهو مما لم يقل به حد. هذا النقض. وأما الحد فإنه بعد هذا يمكن اللي شيخنا كان في رأسه كثير يقوله أنا. وأما الحال فإنه بعد فرض دلالة الآية، هنا أنا عندي إضافة تعدينا اللي قلت لكم بيجي تأمل فيه، تعدينا عنه لأن كان المفروض نبين التأمل وبعدين نمشي. نرجع إلى ما قبل قوله وأما المحتمل الثاني. نقلنا مقتضى مناسبة الحكم الموضوع شنو؟ حمل الأمر على التخير، حمل الأمر في الرواية على التخير. زين الأمر بالبعث في الآية شلون نتصرف فيه؟ هل نحمل على النادب أو نقول لا أصلا لا يشمل المصدود من الأساس؟ هذا هنا لابد أن نقول هكذا. هذا أضيفه إلى ما قبل وأما المحتمل الثاني. انقلنا كما هو الصحيح بأن الجملة الثانية من الآية وهي قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذه الجملة الثانية مفادها الإرشاد لحكم وضعي وهو اشتراط التحلل من الإحرام بالحلق بعد بلوغ الهدي محله، يعني يرشد لحكم وضعي ليس إلا، فالمصدود خارج موضوعا عن مفاد هذه الجملة لخروجه بما دل على كفاية الذبح في تحلله من إحرامه، وبالتالي فهو مشمول للفقرة الأولى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي دون الفقرة الثانية ولا تحلقوا رؤوسكم، أصلا تشمله من الأساس. ولا أقل من احتمال ذلك الموجب لإجمال الآية في الفقرة الثانية، وإن قلنا بظهور الجملة الثانية من الآية في الطلب المولوي، مو أنها حكم وضعي، طلب مولوي بحيث ينحل مفادها، يعني الجملة الثانية لمطلوبين، بعث الهدي إلى محله هذا مطلوب، والحلق عند بلوغ الهدي محله هذا مطلوب ثاني. بعد فإن قيل، تفت يا شيخ علي لا دقة الكلام، فإن قيل كما هو الصحيح باستهجان التفكيك عرفان، يعني جملة واحدة نفكك بين مدلوليها، نقول مدلول يشمل المصدود ومدلول لا يشمل المصدود، باستهجان التفكيك عرفا في مفاد هذه الجملة بحيث يقال بخروج المصدود عن المطلوب الأول وهو الحلق دون الثاني وهو البعث، لكون المدلولين في إسناد واحد فالتفكيك بينهما مستهجن عرفا، إذن بالنتيجة هي واحدة، عدم شمول الفقرة الثانية للمصدود. وأما إذا قلنا بصحة التفكيك بين المدلولين كما ارتكبه سيدنا قدس سره في عدة موارد، فمقتضاه بقاء الأمر بالبعث المستفاد من الآية فعليا في حق المصدود، غايته أنه يحمل على النادب لكون الأمر بالذبح في موضع الصد تخييريا، صار معلوم؟ نرجع الآن، احنا قرينا المحتمل الثاني نقضا وحلا، ما قرينا حلا، نعم ما حلينا يعني. وأما الحد فإنه بعد فرض دلالة الآية، هني زيد كلمة بالمطابقة، فإنه بعد فرض دلالة الآية بالمطابقة على أن حكم المحصور والمصدود واحد بمقتضى إطلاقها، فذلك هذه إضافة، فذلك منشأ لدلالتها بالالتزام يا شيخ علي على أن على عدم توقف التحلل على أداء العمرة، يعني التحلل ما يحتاج إلى أداء عمرة، هذا مدلول التزامي للآية، الآية تدل بالمطابقة أن المحصور والمصدود حكمهما واحد، وتدل بالالتزام على أنه لا حاجة لأداء العمرة في التحلل من الإحرام، هذا يمكن اللي كان في رأسه، وأن وظيفة الجميع يعني المحصور والمصدود البعث والانتظار إلى أن يبلغ الهدي محله ثم الحلق والتقصير، فبعد دلالة الآية بالالتزام على عدم الحاجة لأداء العمرة فلا مجال لتوهم المانع من التحلل بغير العمرة عند المتشرع. المتشرع يمشي على مدليل الآيات، إذا دلت بالالتزام على أنه لا حاجة لأداء العمرة بعد ما يصير توهم لدى المتشرع. صار معلوم؟ نعم. فلا مجال لتوهم المنع من التحلل بغير العمرة فيهما بعد مركوزية الآية لدى ذهن المتشرع. فماكو أصلا توهم حاضر كي يكون الأمر بالذبح في موضع الصد واردا مورد توهم الحاضر. فالمتحصل أن دلالة الآية على التحلل بغير أداء النسك رفع التوهم لدى المتشرعة بأن وظيفة المحصور أو المصدود الانتظار إلى حين التمكن من أداء النسك، فلا وجه بعد ذلك يعني بعد ارتفاع التوهم لحمل الأمر في الرواية على وروده مورد توهم الحاضر. وأما المحتمل الثالث اللي هو كلام سيدنا قدس سره، الآن باجي بناقش المقابلة في كلامه. وأما المحتمل الثالث وهو القول بأن الأمر بالذبح في موضع الصد على سبيل الإلزام كما هو رأي سيدنا قدس سره، فإن عمدته قرينة المقابلة بين الفقرتين، ولكن قرينة المقابلة محفوظة حتى على المحتمل الأول، فإنه إذا كان الأمر بالذبح في موضع الصد بالنسبة للمصدود تخييريان، وكان الأمر بالبعث في حق المحصور شنو تعيينيان، تحققت المقابلة من الفقرة. المقابلة يعني أنهما مختلفان في الحكم، هذا كافي في الاختلاف، أن الأمر بالبعث في حق المحصور تعييني بينما الأمر بالذبح في حق المصدود شنو تخييري، مقابلة تحققت بينهما، حيث إن الأمر في حق الأول تخييري بينما الأمر في حق الثاني تعيني. وأما المحتمل الرابع الرواية إحنا كلام في الرواية يا سيدنا، كلامنا في الرواية
مع
تقول هذا يلزمه الباعث مالي، وهذا له أن يذبح في نفس المكان.
يقصد تمام المقابلة.
ما في تمام المقابلة بين الفقرتين يعني لا يشتركان. سيد الخوي يقول التقسيم قاطع للشركة، مقتضى المقابلة بين الفقرتين أنهما لا يشتركان في حكم واحد، مو أنهما مشتركان في سائر الأحكام. يعني هذا من وين هذا؟
ولا التقاطع في كل الأحكام.
زين. فحينئذ نقول لا، رجعنا إلى هذا الكلام سيدنا، أقول التقسيم قاطع للشركة. لاحظتم شلون؟ يعني المقابلة تقول، المقابلة بين الفقرتين تقول لا يشتركان في الحكم، وهالشكل بس نحن نقول لا يشتركان في الحكم، نقول الأمر بالبعث في حق المحصور شنو إلزامي بينما الأمر بالذبح في حق المصدود فلم يشتركا في الحق، هذا تخييري وهذا إلزامي لم يشتركا في الحق، هذا كاف في المقابلة، لا يستفاد من المقابلة اشتراكهما في تمام الخصوصيات، هذا لا يستفاد.
ما أقول للمحصور مطلق، محصول المضطر
مضطر شنو بعد المضطر؟ يعني المحصور اللي منعه المرض أو كسر رجله،
محصول المضطر الذي لا لا
مريض يعني مريض يعني حسين كان مريض خو يعني المحصول المضطر شنو يعني يعني المريض هذا يعني شنو الفرق يعني المحصور من الرواية وردت في المحصور معك ما قالت المضطر ما المضطر قالت المحصور رواية قالت حصره المرض أو نحوه كل محصور وظيفته إلزاما الباعث كل مصدود وظيفته تخييرا الذبح وهذه المقابلة محفوظة وأما المحتمل الرابع وهو حمل الأمر بالذبح في موضع الصد على الإلزام في فرض التمكن من البعث، في فرض عدم التمكن من البعث لا مطلقا، إذ مع التمكن من فالمتعين في حقه الباعث، فإن مقتضى هذا المحتمل عدم الفرق بين المصدور والمحصور، ما بقى فرق بعد، حيث إن الأمر بالبعث فيهما منوط بالتمكن، إذ لا يحتمل أن يؤمر المحصور بالبعث حتى مع عدم التمكن، وهذا خلف المقابلة بينهما في الرواية يعني في موثق زرارة، ولا يصح التنظير لذلك بما ورد في المحصور من الروايات السابقة، لأن مركوزية الأمر بالبعث فيه يعني في المحصور لدى المتشرعات هي القرين على حمل ما ورد من الأمر بالذبح في موضع المرض، كما في الرواية التي تحدثت شنو عن الحسين عليه السلام على فرض شنو عدم التمكن من البعث، وليس هذا مركوزا مواردا، وليس هذا مركوزا في مسألة المصدود، مضافا للقرائن السياقية المتوفرة في روايات المحصور كالتفصيل في صحيح معاوية والتقييد في موثق زرعاء، الشاهد هذه القرائن على حمل الأمر بالذبح في موضع الحصر والمراض على فرض عدم التمكن، وهذه القرائن غير متوفرة. لحظة، غير متوفرة في الفقرة الأولى من موثق زرارة المتعرض لحكم المصدود، فلأجل ذلك حملنا الأمر بالذبح في موضع الحصر في حق المحصور على فرض عدم التمكن لوجود هذه القرائن الارتكازية والسياقية، بينما لا موجب لحمر الأمر بالذبح في موضع الصد بالنسبة للمصدود على ذلك لعدم وجود هذه القرائن. الأمر الثاني يأتي الكلام فيه. إلا إذا تريدوا أقرأ. نعم، لأنه باقي للمسألة المسألة 440 بس كم من صفحة
نوصل للمسألة.
إيه. الأمر الثالث، بناء على عدم كفاية الذبح في التحلل وأنه لابد من ضم عنصر آخر إليه، فهل يتعين الحلق أو يكون مخيرا بين الحلق والتقصير؟ إن قلنا بإطلاق الآية وشمولها للمصدود أيضا فإن دلالتها بالمطابقة على اشتراط الحلق ببلوغ الهدي لمحله منشأ لدلالتها بالالتزام على أن المأمور به هو شنو؟ الحلق الخاص، يعني الحلق المترتب على الباعث للجامع بينه وبين التقصير، لكونها في مقام بيان حكم وضعي، فذكر الحلق بعنوانه ظاهر في أنه هو الدخيل في التحلل، وإلا لو كان المطلوب هو الجامع بين الحلق والتقصير لم يكن وجه لاشتراط الحلق بعنوانه ببلوغ الهدي محله الظاهر في مطلوبية الحلق بعنوانه، وإنما لا بد من اشتراطه ببلوغ ال... إنما لا بد
وإنما
لا وإنما هذا اشتباه، بل لا ب... وأنه لا بد من اشتراطه ببلوغ الهدي محله. وقد يقال إن مفاد رواية حمران السابقة هو إجزاء التقصير، حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صد بالحديبية قصر وأحل، ورواية ابن سنان أو ابن يسار أو ابن يسار أو ابن سيار، طبعا هني نقلناها عن المستدرك، هي موجودة في الوسائل موجودة في المستدرك، بس الموجود في المستدرك هذه العبارة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم للمحلقين والمقصرين الذين كانوا معاه. وفيه مضافا لضعف سندها. معارضتها ببعضها، لأن سبق عندنا في رواية أن رسول الله حلق، فهذه تقول الرواية شنو؟ قصر، كما سبقت الإشارة إليه. مضافا لذلك شيخ علي، هذا ما ذكرنا في الورقة، مضافا لذلك أن رواية ابن سنان بحسب نقل الوسائل لم تخير بين الحلق والتقصير، وإنما ذكرت أن من ساق الهادي يتعين عليه الحلق، ومن لم يسق فهو مخيرون. الفرق نتكلم في يوم الحديبية، ما نتكلم في حجة الوداع يا سيدنا. في الحديبية وفر شعره، ذكرت الرواية أنه وفر شعره. ما حلق ولا قصر، فهذه معارضة برواية الحلق. هذا اللي قاعدين نقول أنهما متعارضان، رواية تقول حلق، رواية تقول قصر ووفر شعره، فهما متعارضان. فالمدار على ما هو المستفاد من الآية، والحمد لله. نعم. مالي.
فإذا اعتمدت على ذلك نرجع للتفصيل أنه
على القول. على القول من يقول بالتأخير ومن يقول بتعين الحمد. سلمكم الله. خدمتكم مولانا الجميع. خدا حافظ الشباب.